أول جزء بيكلمنا عن الكنيسة في أورشليم، إزاي اتولدت وإزاي ابتدت تنتشر. تاني جزء بيكلمنا عن الكنيسة في السامرة واليهودية حوالين أورشليم، اللي شفنا بطرس ويوحنا وفيلبس المبشر وقيصرية والبلاد دي كلها. من إصحاح 13 يتبقى الجزء الثالث، الكنيسة في الأمم في العالم بر. الربع الأخير من جزء من سفر الأعمال هيمشي مع سجن بولس الرسول تاني، يعني كأن سفر الأعمال أربع أجزاء، أربع أرابع. الربع الأولاني الكنيسة في أورشليم، الربع الثاني الكنيسة في السامرة واليهودية، الربع الثالث الكنيسة في الأمم، الربع الأخير سجن بولس الرسول، لأنه هياخد لوحده سبع إصحاحات بولس السجين من بلد لبلد وهو سجين، وأعمال الرسل 28 إصحاح. فالربع الأخير كله حوالين بولس كسجين. البطل في الجزء الأولاني الشخصية الغالبة في سفر الأعمال بطرس. شفنا استفانوس في جزء يوحنا في جزء يعني، لكن الشخصية الغالبة كانت بطرس. من أول إصحاح 13 لآخر إصحاح 28 هنمشي مع بولس دلوقتي. يعني خلاص من إصحاح 13 تقريبا مش هنسمع عن أخبار كنيسة أورشليم، لأنه من إصحاح 13 هنبتدي نعرف أنه لوقا بيتتبع الكنيسة في أنطاكيا وبولس بالذات ورحلاته التبشيرية، لأن بولس الرسول يتميز بأنه هيقعد في أنطاكيا شوية وبعد شوية الروح القدس هيحركه لفكرة جريئة خالص، أنه بما أن أنطاكيا الكنيسة كبرت والناس كتيرة بقت قديسين، ليه ما ندخلش بقى على أوروبا كلها؟ أنطاكيا دي تعتبر باب على أوروبا، باب جنوبي ما بين آسيا وأوروبا. هينطلق في رحلات تبشيرية. كلمة رحلة تبشيرية مقصود بيها رحلة تاخد لها من سنتين لخمس سنين، الرحلة دي مش ثلاث أيام، ويعدي في كل بلد يقعد له ما بين أسبوعين ثلاثة لشهرين ثلاثة لسنة لاثنين لثلاثة. يعني فترة قعدته في كل بلد أثناء الرحلة مختلفة تماما، ما بين أسابيع إلى سنين. يعني مثلا أطول مدة هيقضيها في أفسس ثلاث سنين جوه الرحلة، ويكمل الرحلة بعد كده. الرحلة تطلع في دايرة كده تلف في آسيا الصغرى ويمكن توصل لليونان وبعدين ترجع تاني فين؟ أنطاكيا. احنا كل المركز بتاعنا أنطاكيا، لأن خلاص بولس بقى مقره أنطاكيا. ماشي؟ أول رحلة تبشيرية هناخدها النهاردة في إصحاح 13 و14، لكن هما ثلاث رحلات كبار، وينتهوا بالرحلة الرابعة اللي هيتمسك فيها ويبقى أسير، وعشان كده مش بنحسبها رحلة، بنقول أسر بولس الرسول. هيتمسك في أورشليم، يترحل لقيصرية، منها يترحل لروما، الكلام ده هياخد سبع إصحاحات لوحده. فإحنا معانا من 13 ل20 ثلاث رحلات تبشيرية، ويتخللهم حدث وحيد في أورشليم. إذا نحن من إصحاح 13 دلوقتي هنمشي مع بولس بقى خلاص. سيبنا بطرس في أورشليم والأباء الرسل، وآخر الأخبار كانت هناك الكنيسة حلوة، ورجع برنابا وشاول ومعاهم مرقس من أورشليم لأنطاكيا. هنشوف الحكاية تبتدي إزاي. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. برنابا كبرهم يعتبر، وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع. فمين هيرودس رئيس الربع؟ فهمنا هيرودس البعيد اللي فات ده اسمه هيرودس رئيس الربع، لأنه هو يملك أو الوالي على ربع فلسطين. فواحد من الأباء دول كان زميله، واخدين بالكم معنى مات هيرودس اللي مات في الإصحاح اللي فات، وشاول. تلاحظوا هنا ملحوظتين. أولا كون مناين ده تربى مع هيرودس، ان البشارة وصلت الى بعض الشخصيات الهامة جدا، ان واحد كان صديق لهيرودس ومتربي معاه بقى واحد من الكارزين دلوقتي، من الاباء الحلوين، لانه ربنا بيصطاد شخصيات مهمة. الملحوظة التانية ان شاول بيتقال اخر واحد في الصف، شاول لسه صغير لغاية كده، يعني في خمسة او ستة كبار في الكنيسة بس اخرهم شاول، برنابا وفي كذا واحد تاني. كل الأسماء الأولانية دي مش هنسمع بيها بعد كده كتير، لكن اللي ربنا هيختاره ويتمجد بيه شاول. برضو ده يخلينا نعرف ان ربنا يعني شاول كان وسطيهم صغير واخر الكل وما كانش بيدور على مكانة ولا قيادة ولا مركز، لكن ازاي ربنا بيختار الضعفاء؟ وده اللي قاله بقى، قال اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الاقوياء، واختار الله الجهال والمصدرة وغير الموجود، وغالبا كان يقصد نفسه لانه كان بيحس ان هو يعني كأنه للسقط ظهر لي انا، فين السقط اللي هو ايه يعني المرأة اللي بتسقط، سوري يعني بتبقى اللي نازل ده حاجة يعني حاجة يعني حاجة مقرفة يعني، واخدين بالكم يعني جنين غير مكتمل النمو وميت ويعني مش حاجة جميلة يعني. هو بقى كان بيعتبر نفسه كده، أنا يعني زي السقط كده ما اكتملش النمو عشان ربنا يفتكرني وافتقد. فكان شاول آخرهم بينما هم يخدمون الرب ويصومون. خلي بالكم برضو دي تأكد لنا فكرة مهمة قوي عشان الناس اللي بتقول بلاش صيام الرسل أو مش عاجبهم صيام الرسل، ده كان الخط الغالب يخدمون الرب ويصومون، فاهمين؟ كأن دول ماشيين مع بعض. طول ما انت بتخدم في حياتك أصوام، لأن الصوم يدي قوة للخدم. يعني ما نعرفش بقى يصوموا دي قد ايه، بالأشهر والشهور ولا بالأسابيع ولا شكلها ايه، ده منهج الكنيس بيصوموا ما تسألش قد ايه. بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس، يبقى في هذا الجو اللي فيه صلاة وفي صوم وفي تكريس وخدمة وحرارة روحية، ربنا يتكلم بوضوح ويبقى صوته مسموع. اللي ما بيسمعوش صوت ربنا يبقى أكيد مش بيصومه كويس، مش بيصله كويس، مش بيخدمه كويس. فتلاقي صوت ربنا يعني استغرب من واحد عايش كده في خطايا وفي ميوعة ويقول لك ربنا بيقول لي، يعني ساب كل الكنيسة وقال لك انت طب الكنيسة اللي عمالة تصوم وتصلي وتجاهد دي؟ لا، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يبقى هنا الروح القدس اختار برنابا اول واحد وشاول اخر واحد. كيف كان يتكلم الروح القدس؟ ده موضوع محير. هل برؤية زي ما هيبان بعد كده في حياة بولس الرسول، مثلا ظهر له رجل مكدوني قائلا اعبر الينا واعنا، فقال لهم الروح بيقول، فاعتبر ان الرؤية دي الروح القدس بيقول. برضو لو تلاحظ ان بطرس علق على حكاية الملاية والرؤية قال ان الروح قال، فقد يكون كلام الروح القدس عن طريق رؤى، ورؤى تتكرر بإلحاح بحيث يبقى الصوت واضح جدا مش مخشوش. قد يكون الروح القدس بيتكلم من اتفاق الكنيسة كلها، الكنيسة كلها تحمست لموضوع واحد بالصلاة والصوم واتفقوا على حاجة زي ما هيبان في صح 15، قال الروح القدس ونحن، وقرروا قرار خطير جدا انه لا يثقل على الراجعين من الامم باي طلبات من الختان والكلام ده. فرأي الكنيسة ككل القادة الاباء بعد الصوم وصلاة بيبقى روح القدس. ممكن يكون الروح القدس بيتكلم من خلال معوقات معينة هتيجي بعد كده، انه منعنا الروح كان عاوز يدخل على بلد الروح منعهم، برضو منعنا دي ازاي؟ يمكن عراقيل شديدة جدا خلتهم يقفوا في لحظة يقولوا الله انت عاوز ايه يا رب، فجالهم ليلتها حكاية الرجل المكدوني. من المؤكد ان كان الروح القدس واضح جدا وبيتكلم بوضوح، لكن ما نعرفش ازاي، لان الروح القدس يتكلم بانواع وطرق شتى. ده اللي قاله بولس الرسول، قال بأنواع وطرق كثيرة كلم الله آبائنا بالأنبياء. ممكن عن طريق رؤى، ممكن يبقى صوت في داخله، ممكن يبقى باتفاق الكنيسة كلها، ممكن بتبقى شخص بيقابله بينبهه لرسالة معينة يقول له أنا حاسس ربنا هو اللي بعتك تقول لي. لكن ما فيهاش التشويش اللي عندنا اليومين دول. ليه؟ أولا الآباء دول مكرسين تماما، ما عندهمش اي ذات وكرامة تشوش على صوت ربنا. اكتر حاجة تشوش على صوت الروح القدس الانا، الكرامة، صوتي انا، مزاجي انا، رغبتي انا، دي اكتر حاجة تعطل. في نفس الوقت تلاحظ ان الروح القدس دايما يقود الكنيسة ككنيسة مش شخص لوحده، بحيث ما يحصلش تعارض ابدا بين خدمة وخدمة، بين قائد وبين رسول ورسول. هو موضوع طويل ومش عاوز ادخل في تفصيلاته دلوقتي لانه عاوزين نمشي في الاصحاحين، لكن ممكن في مره نتكلم فيه باستفاضه. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ. خلي بالكم قبلها صيام وبعدها صيام، يعني وده اللي بنعمله على فكرة دلوقتي. مثلا في اختيار بعض الاباء الكهنة تلاقي الكنيسة ممكن تصوم وبعدين ترشح اسماء وبعد ما يترسموا كهنة يقعدوا في الدير صايمين 40 يوم. ليه؟ لان الكنيسة عارفة قوة الصوم في بداية الخدمة او في طول ما في خدمة. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي. ده يؤكد ان في حاجة تاني غير سر الميرون. لما بطرس ويوحنا كانوا بيحطوا الايادي كان بيحل الروح القدس لاول مرة كسكنة للشعب زي الميرون دلوقتي. وحناني حط ايده على شاول وخد الروح القدس. امال المرة دي ايه؟ ده وضع يد كهنوتية هنا نسميه. اذا وضع اليد كان له مستويين، بمعنى سرين هنا. كان يعطي الروح القدس لكل شخص في الكنيسة، لكن في وضع يد خاص للمفرزين، للمكرسين، للمختارين لرسالة كهنوتية زي بولس وزي برنابا. هنا اتحط عليهم الايادي بتوع شيوخ الكنيسة. وعشان كده بولس هيسمي نفسه في روميا انه كاهن. بولس واخد الكهنوت، وهتبان في رسائله بعد كده في كلامه يقول اقدم قربان ككاهن عن الامم. فاذا هو واخد نعمة الكهنوت او الاسقفية، يعني هنا وضع اليد كاسقف. فهنا حصر رشامة لبولس وبرنابا كسقف. ليه؟ لان دول هيطلعوا في بلاد هيعملوا ايه؟ هم نفسهم هيرشموا كهنة، يعني هيختاروا ناس ويعملوهم كهنة اثناء الرحلات التبشيرية. فاصبح بولس في المرحلة دي بمثابة اسقف واخد يد الاسقفية، وبرنابا كمان، لان المسؤولية هتزيد قوي. زي مثلا ما قداسة البابا يرسم واحد اسقف للمهجر، اسقف المهجر ده اللي في استراليا او في امريكا يقدر هو نفسه يرشم كهنة عشان الكرازة تمتد، مش لازم البابا هو اللي يرسم كل الكهنة. فوضعوا عليهم الايادي ثم اطلقوهم. فهذان اذ ارسل من الروح القدس. هنا لقى بيأكد انه الارسالية ارسالية الروح القدس، بس محدش يقول الروح بعتني، لان ارسالية الروح القدس كانت من داخل الكنيسة. يعني الاباء اجتمعوا واستقر الرأي عليهم وصلوا مع بعض وصاموا مع بعض وادوهم المسؤولية، عشان ما يطلعش اي واحد من اي حتة يقول الروح القدس بعتني. طب فين الكنيسة؟ الروح القدس بيشتغل من جوه الكنيسة اللي عملها، بيشتغلش من بره. انحدر الى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. طبعا هي عاوزة خريطة، اللي عنده في انجيله في الاخر هيلاقي خريطة دايما لرحلات بولس الرسول. لكن عشان ما ندخلش في جغرافيا وحاجات صعبة، السكة بتمشي ازاي؟ بتمشي جزء منها جوه البحر وجوه آسيا الصغرى في المحيط ده. الرحلة الأولانية بالذات ما بين سوريا والبحر وتركيا اللي هي آسيا الصغرى زمان، ومش هتوصل حتى لليونان. الرحلة التبشيرية الأولى اللفة تبقى في الحتة دي. فبعض البلاد طبعا اتغير أسمائها دلوقتي، وطبعا لو عندنا وقت نستفيد نقول كل اسم النهاردة موجود فين. لكن اللي يروح تركيا مثلا في مزارات سياحية كتيرة قوي مسيحية أساسها رحلات بولس الرسول، هنا يقول لك دي البلد اللي في سفر الأعمال اسمها كذا. واللي يروح سوريا برضه في بعض الأماكن مزارات مسيحية سياحية كلها مرتبطة بالأسماء اللي هنقرأها في سفر الأعمال. انحدر إلى سلوكية. انحدر لأنه جماعة تعتبر أنطاكية عالية شوية، فكلمة انحدر يعني لما بينزل منحدر يعني. من هناك سافر في البحر، يبقى بدأوا الرحلة من جوه البحر. برضو العجيب ان الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. ايه هو؟ هتعار دي تفكرني بدعوة ابونا ابراهيم، لما ربنا قال له ابراهيم اترك اهلك وعسرتك وتعالى ورايا للارض التي اريك. ايه يا رب الارض دي؟ اخرها فين؟ ما كانش عارف. فضل ماشي سنين على فين يا ابونا ابراهيم لغاية ما ربنا يهديني. حتى بولس وبرنابا هما مش عارفين اخرهم ايه. ترى هيرجعوا تاني ولا لا؟ هيدخلوا بلد ويزوروها ويرجعوا ولا لا؟ طب مين هيستقبلهم؟ طب هيعملوا ايه؟ طب ما لهمش خال ولا عم ينزلوا عنده. فاهمين؟ طالعين كده يعني بدون اي اعداد وترتيبات منظمة. سافر في البحر الى قبرص، ولما سار في سلاميس نادي بكلمة الله في مجمع اليهود. معلمنا بولس وبرنابا هيتبعوا سياسة حكيمة. هم لأنهم في الأصل يهود، المكان اللي استقبلهم طبيعي المجامع اليهودية. في كل بلد في العالم القديم كان في حاجة اسمها مجمع يهودي، الهيكل في أورشليم بس، لكن اليهود المشتتين في كل بلد في العالم يجتمعوا كل سبت في المجمع ويعملوا اجتماع، يقولوا شوية مزامير ويطلع واحد يوعظ. وده نفس النظام اللي كان في المجامع في القرى وقت ربنا يسوع المسيح. يقول لك يسوع لما دخل كفر نحوم دخل المجمع فقالوا له تفضل اتكلم، ففتح أشعية ووعظ منه. فاهمين؟ هو نفس النظام اللي في القرى في البلاد، لكن هو الهيكل ما فيش غير أورشليم بس. فوصلوا ندايا بكلمة الله في مجامع اليهود، يعني كانوا يروحوا السبت. وطبعا دول ناس، شاول طبعا معروف ان هو راجل يهودي اصيل، فريسي ابن فريسي، فطبعا يعرف يوعظ. وبرنابا راجل برضو مثقف وقوي الحجة، فاكرينهم يهود فبيصدروهم يوعظوا. فطبعا هم يستغلوا الفرصة وايه يطلعوا من النبوات ما يشهد للمسيح. وكان معهما يوحنا خادما. يوحنا في المرحلة دي كان تلميذ. يا جماعة عارفين لما تلاقي تلميذ بيسوق للأسقف في العربية حاجة كده، يعني الصبي بتاعه لسه. فمرقس الرسول العظيم اللي كتب إنجيل مرقس وكاروس ديارنا المصرية كان تلميذ بولس في مرحلة، واخدين بالكم؟ ودي حاجة لازم نفتكر ان مرقس واخد من روح بولس، وبولس في آخر حياته هو مسجون في روما هيقول الحقوني بمرقس، ابعتوا لي مرقس لأنه نافع لي للخدمة، بالرغم انه هيحصل كلاش كمان شوية. ولما اكتدى الجزيرة الى بافوس، تلاميذ دي جزيرة جنب قبرص، وصلوا البلد تانية الى اسمها بافوس، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. طبعا في البلاد دي في تخلف شديد، والصحراء شغالين تمام، وكان يطلعوا صحراء من ضمن اليهود. ليه؟ لانه يخلطوا بين الافكار اليهودية وبين النبوات الكاذبة، يسوقوا الناس ويتعاملوا مع الشياطين، وممكن يعملوا بعض الآيات اللي تضلل الناس، زي ما المسيح الدجال هيطلع من بين اليهود وهيعمل معجزات. وكان مع الوالي سيرجيوس بولس، ده الوالي بتاع بافوس، وهو رجل فهيم، يعني راجل ناصح وحكيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله. الراجل الوالي ده راجل كويس، يحب يستفيد ويحب يسمع، فسمع ان بولس وبرنابا بيوعظوا وبيقولوا كلام جديد، فاستدعاهم يسمعهم. مين بقى اللي اتعفرت؟ الساحر اللي حاطط الوالي في جيبه، لانه هو اكتر واحد بيأثر في البلد. فقاومهما عليم الساحر، ده اسمه التاني، زي اغلب الناس كان ليه اكتر من اسم، بار يشوع هو اسمه عليم، لانه هكذا يترجم اسمه، زي شاول بولس، زي سمعان بطرس، طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. طبعا تلاحظوا بقى انه يمكن ده اول لقاء بين بولس وبين ساحر. ساحر ده بيتعامل مع الشياطين وشغل بقى، وهو في الاصل يهودي، فيعني خبيث يعني في كل حاجة. فابتدى سيرجيوس بولس قاعد، بولس وبرنابا بيوعظوا، وبار يشوع الناحية التانية بيرد عليهم عشان يلخبط الوالي. أم بولس بقى ايه اتغاظ من الحته دي. اما شاول الذي هو بولس ايضا، اول مره سفر الاعمال ينبهنا انه لما يقول بولس هو ما حدش يتلخبط، ودي دقه لوقا، تاخدوا بالكم معلمنا لوقا دايما دقيق، فعشان كده قال قبلها عليم هو نفسه بار يشوع، وهكذا يترجم اسم. فقال شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس. برضو تفكرنا بحاجه مهمه، ربنا يسوع وعدهم زمان ان لما تقفوا في موقف شهادة امام الولاة والملوك ما تقلقوش هتقولوا ايه، الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوا، لا تهتموا في تلك الساعة بما تقولون او تتكلمون، لان الروح ابيكم يتكلم فيكم. فهو فعلا دي لحظة شهادة، دوالي وجنب واحد متعب جدا وعمال يلخبط تفكيره وعمال يقاوم التعليم، هم عاوزين يقنعوا سيرجيوس بولس بالإيمان، والتاني عمال يعطل. أم بولس امتلأ بالروح القدس، سخن يعني، وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس. طبعا هو بيكلم الشياطين اللي بيتعامل معاهم، خلي بالكم السحرة دول بيبقوا مرتع شياطين، يعني بيبقوا فعلا بيتعاملوا مع الشياطين. فبيبقى الشخص منهم ابن إبليس، وده اللي المسيح قاله لليهود، قال لهم انتم اولاد إبليس واعمال ابيكم بتعملوا، عمالين تقولوا اولاد ابراهيم اولاد ابراهيم، لو كنتم اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، لكن انتم اولاد إبليس. فطبعا ما فيش داعي حد يقول لحد كده، لكن يعني عاوز اقول ان بولس قال اللي قاله ربنا يسوع المسيح في اليهود المعاندين، قال له يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ هتفضل لإمتى تعطل سكك ربنا؟ واضح أن الرجل ده متوه كل الناس وبعدهم عن التدين الحقيقي. فالآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين، حط له رجاء توبة، قال له إلى حين يعني مش هتشوف لغاية ما نقول. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقود بيده. الحكاية دي تؤكد كذا حاجة. أولا أنه أحيانا يضطر الراعي إلى الهجوم الشديد على قوى الشر. يعني بولس على فكرة مسالم جدا ووديع جدا وطيب جدا، لكن في مواقف بيبان أنه يعني حازم وبشدة، لأنه لما بيلاقي واحد بيضيع بيعسر بيضيع ناس بيبقى هيكله، لأنه ده بيضلل البلد كلها بيعطل الخلاص. فهنا في مواجهة روحية بين بولس الشخص الروحاني وبين الساحر الممتلئ بفعل الشياطين وبالروح الشريرة. فهنا حرب روحية بين اثنين أقوياء روحية، بس واحد بروح الشر وواحد بروح الله. الحاجة التانية دي أول معجزة من نوعها، يعني دايما المعجزات أعمى يفتح، لكن دي أول معجزة واحد يفتح يعمى كعقاب شديد من ربنا للضلال كتأديب. برضو تفكرنا أن بولس نفسه سقط عليه ضباب وظلمة لما قابل المسيح أول مرة، وكان من النوع العنيد اللي بيقاوم سبل الله المستقيمة، فاهمين؟ فلأن ربنا عماه في أول لقاء يبدو أنه هو قال له شكلك هتطلع زي، عشان كده لا تبصر الشمس إلى حين، معرفش أخرك إمتى، أنت أنا خدت لي 3 أيام بس أنت إيه خليك أعمل لغاية ما نشوف أخرك، لأنك تفسد سبل الله. هو قال عن نفسه أنه كان بيعمل كده، قال أنا كنت أفسد سبل الله، أو قالها بطريقة تانية قال كنت أتلف الكنيسة، كنت مفتري ومجدف وكنت أتلف كنيسة الله، كنت بقاومها لدرجة التلف. فجعل يدور ملتمسا من يقود بيده، وكأن بالضبط اللي حصل مع شاول الترسوسي يوم لقاء يسوع. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا. برضو تلاحظوا ان مش دي طريقة بولس في كل موقف، لكن لأن الروح القدس هنا ملأه وجهه يعمل ايه، يعني ده مش ستايل ثابت كده كل ما يقف مع واحد عنيد هيخبطه كلمتين يعميه، الحكاية مش كده، لكن الروح القدس بيقود القديسين الى حاجات هما نفسهم ما بيكونوش حاسبينها ومرتبينها. فالروح القدس وجهه ان الراجل ده لازم يتعمي. ودي تحللنا سؤال صراحة كنت دايما بحتار فيه، ليه القديسين في بعض المواقف والمعجزات يتدخلوا ويقولوا الواحد قوم، وفي مرضى تانيين ما يقولونهمش؟ يعني اشمعنى يعملوا معجزة مع واحد وما يعملوهاش مع 10؟ لان الروح القدس بيقودهم، فبيبقى عارف انه ارادة الروح ان ده يقوم وارادة الروح ان ده يفضل عيان. فهما بالروح القدس لما بطرس دخل عند طبيصة وقومها من الموت، هو عالم بالروح ان الله يريد قيامته، فقال لها يا طبيصة قومي. لكن هل معنى كده كل اللي ماتوا من الكنيسة الأولى كان الرسل بيعدوا يقوموهم الموت؟ لا طبعا كانتش الحكاية كده. أفتيخوس لما قوموا بولس الرسول برضه هو لأنه ممتلئ بروح الله، عارف أن ربنا رايد أن الشخص ده يقوم من الموت عشان تكون معجزة وليها قيمتها في خلاص الناس. عشان كده ما نقدرش نقول أن احنا بنعرف او نثبت اي قاعدة في الحالات دي، لا، ده ربنا بيرشد قديسي للحاجة اللي هو عاوزها. الوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب، ثم اقلع من بافوس بولس ومن معه ما عرفناش بقى الرجل فتح ولا. وآتوا إلى برج بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. حصل موقف غريب، أنه هيتحركوا من بلد لبلد، راحوا بلد تانية اسمها برج بنفيلية. يوحنا اللي هو مرقس، اللي هو الصبي اللي معاهم، قولوا بتاع 20-25 سنة، رجع إلى أورشليم، حتى مش أنطاكيا، ساب الشغلانة خالص وقال لهم أنا راجع عند الآباء الرسل. دي وجعت بولس الرسل، دي ضايقته، لأنه يبدو ما كانتش رغبته أنه مرقس يمشي، كان عاوز يكمل الرحلة معاهم. ودي هتبان في آخر الإصحاح أن يوحنا يبدو خاف، لأن حس أنه بيدخلوا على من بلد لبلد، بيتعرضوا لصحراء، وبيقفوا قدامه لا، وممكن في أي وقت يتضربوا ويتقتلوا زي ما هيحصل بعد شوية. فيبدو أن يوحنا كان لسه عظمه طري. ما تنسوش أن يوحنا، يعني أتجاسر وأتكلم عن ماري مرقس حبيبنا كلنا وأقول كده، أنه برضو كان شخصيته فيها شيء من الخوف. فاكرين ليلة ما اتمسك المسيح عمل إيه؟ مسك هدومه أم على هدومه وجري، يعني كان خايف لدرجة أنه ساب لهم الجلابية وحركة جدعانة وجري عريان. وهو اللي قالها عن نفسه في إنجيله، يعني اعترف بالفضيحة دي، أنه من خوفه ساب جلابيته في إيديهم عشان ما يمسكوهوش. ده ماري مرقس سوري يعني سحلوا بيه شوارع اسكندرية في الآخر وهو يشهد للمسيح، يعني دشن اسكندرية بدمه لأنه اتسحل على الأرض. فماري مرقس ده بعد ما كان جبان وخواف وهرب ليلة القبض على المسيح وتراجع لأنه كان معاه اتنين عتاولة بولس وبرنابا مش خايفين، خاف هو ورجع. ده بقى اللي دخل أفريقيا كلها على رجليه وخلى أفريقيا كلها مسيحية. فازاي ربنا ياخد واحد صغير غلبان كده ويعمل منه حاجة كبيرة؟ ده شغل ربنا. ففارقهم ورجع لأورشليم. أما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكيا بسيدية، دي غير أنطاكيا بتاعته، دول لسه في اللف، حاجة اسمها أنطاكيا بسيدية. ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. هم نظامهم كده، ينشنوا على السبت ويدخلوا مجمع اليهود ويقعدوا لغاية ما يقولوا لهم اتفضلوا وعظوا ما يصدق. وبعد قراءة الناموس والأنبياء، أدي الطقس بتاع الناس دول، يقروا جزء من الناموس اللي هو التوراة وجزء من الأنبياء، أشعياء حزقيال دانيال أي حتة، أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال، وهنا نسمع أول عظة مسجلة لبولس الرسول. أول عظة تقريبا، في حاجات صغيرة كده ذكرت عن كلامه، لكن المرة دي أول مرة بقى هنسمع وعظة لبولس الرسول. في وعظات كتير بعد كده، بطرس له 3-4 قبل كده، وبولس له أكتر من كده. أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا، بيكلم يهود، إله شعب إسرائيل، شوفوا الحكمة، إله شعب إسرائيل تكلم عن نفس الإله بتاعهم عشان يستقبلوا الكلام في الأول. هذا اختار أباءنا، فكرة الاختيار، الحاجات الأساسية اللي عند اليهود، ربنا ده بتاعنا، إله شعب إسرائيل، واختار أباءنا، إحنا المختارين، ماشي على هواهم في الأول. ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. بيحكي قصة تاريخ شعب إسرائيل، شعب اليهود اللي اتذل في مصر وربنا خرجه بيد قوية على يد موسى. ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، يعني 40 سنة في البرية وهم بيلفوا في سيناء، كانوا متعبين جدا وليهم عوايد صعبة ومتزمرين وربنا مستحملهم. ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. وهم داخلين يورثوا كنعان، كان فيه الكنعانيين واليابوسيين والأموريين والحسيين والشعوب الأرض، فربنا كان قال لهم كل ده هيمشي من قصادكم عشان تورثوا. ف7 أمم أهلكهم أمام شعبه في أرض كنعان. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاء. فعلا التسلسل كده مظبوط، يشوع سكنهم في كنعان، بعد سفر يشوع على طول يجي سفر ايه؟ القضاء. القضاء زي شمشون وجدعون ويفتح وصمويل، دول اسمهم القضاء. زمن القضاء خد حوالي 450 سنة. طبعا بولس ده أستاذ عهد قديم، فيعني ما بيقول حقائق بعضها حتى مش مسجل في العهد القديم. يعني الحتة دي حسابات اليهود، ان 450 سنة زمن سفر القضاء. حتى صمويل النبي اخر قاضي معتبر صمويل، وبعد سفر القضاء على طول في ترتيب العهد القديم يأتي سفر صمويل الاول والثاني. ومن ثم طلبوا ملكا، انتقلت العلاقة بين شعب الله والله، ما بين شعب يتبع الله مباشرة يسموه الحكم الثيوقراطي، يعني الله هو الملك، الى ان الناس قالت لا عاوزين ملك قدام عينين. فقالوا صمويل، قالوا له عاوزين ملك. فاعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. على فكرة شاول، بولس متسمي على شاول ده لان الاثنين من سبط بنيامين، خلي بالك. شاول الملك الاولاني خالص من سبط بنيامين، وشاول بتاعنا دلوقتي بولس برضو من سبط بنيامين، فده متسمي على ده. ثم عزله، شوفوا الكلمة دي برضو مش موجودة غير في العهد الجديد، قصة ان فارقه روح الرب اللي اتقالت في العهد القديم على شاول، قالها بولس بتعبير لطيف، قال عزله، اداله استمارة 6 لانه مش ملتزم. واقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا، اذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي من نسل هذا. احنا وصلنا لداود، وصل للمفيد بقى، قال لهم بصوا بقى، من نسل هذا الداود اللي ربنا قال هو ده اللي هيعمل اللي أنا عاوزه، من قلب زي القلب ده جه بقى واحد من ولاده، لأن كان وعده، من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. أعلن بقى عن الحقيقة، هو كل اللي فات ماشي يهود عهد قديم، لكن اول ما دخل اصلا هم حافظين النبوات اللي اتقالت لداود، ان حفظ بنوك عهدي فابنك يرثك ويجلس على كرسيك الى الابد، كان وعد ربنا لداود كده، ولادك بس يمشوا معايا هجيب واحد من نسلك يورثك للابد. طبعا للابد دي ما تنفعش على انسان، هو في حد هيقعد للابد؟ فيش غير ربنا يسوع المسيح. فحسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا هو يسوع. وإذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه، يعني كمان يوحنا، طبعا كل العالم كان سمع عن يوحنا، كل اليهود سمعين عن يوحنا المعمدان لأنه ده عمل ضجة في جيله. كرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل، يبقى يوحنا توبهم والمسيح أمنوا به فتعمدوا. ولما صار يوحنا يكمل سعيه، يعني على آخر خدمته، جعل يقول، يعني استمر يقول، يعني يوحنا ما قالهاش مره، ده قالها كتير، من تظنون اني انا؟ لست انا هو، مش انا المسيح، لكن هو ده ياتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدمي. نفس الكلام اللي موجود عندنا في الانجيل، لما راحوا ليوحنا قالوا له هو انت المسيح؟ قال لهم لا. قالوا له انت ايليا؟ قال لهم لا. قالوا له انت نبي؟ قال لهم لا. قالوا له تطلع مين؟ قال لهم انا صوت، صوت بيصرخ بيقول حضروا سكة ربنا، ربنا جاي. قالوا له ما متعمد ليه لو ما كنتش انت المسيح ولا النبي؟ قال لهم انا بعمد بمية للتوبة، لكن اللي جاي ورايا هيعمدكم بالروح القدس وهيدنكم، رفشه في يدي وينقي بيضره ويجمع القمح الى مخازن، يعني هو صاحب الدينونة، هو اللي هيعمل الفرز الاخراني، هو اللي هياخد الاخيار للسماء والاشرار يطرحهم في النار، هو اللي في ايده لكل حاجة. فيوحنا كان بيشهد للمسيح بصراحة شديد، هو ذا يأتي بعد الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدمي. أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم، طبعا الرجال الإخوة دي مريحة، إخواته، هو يهودي برضه مش بيتبرأ منها، ولاد إبراهيم دي بتفرحهم وتريحهم، هما بيعتزوا جدا إن هما إيه ولاد إبراهيم. والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. هيستعمل بقى حكمة جميلة كمان، انه هيقول لهم على فكرة بقى، الخلاص اللي ربنا محضره بقاله آلاف السنين جابه بربنا يسوع المسيح، اليهود اللي في اورشليم ما قبلهوش، يلا البركة فيكم اقبلوه، الخلاص ده ليه كنتوا؟ لان قرايبكم اللي في اورشليم رفضوا المسيح وموتوه، لكن انتوا بقى اليهود الاصلة الجدعان اللي عارفين النبوات، يلا اقبلوا بقى. فبيقول إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. فمين؟ يعني هم بجهل بيقروا النبوات كل سبت وكل اللي بيقروه بيذكروه نفذوه في المسيح بالحرف وصلبوا المسيح وهم بيتمموا النبوات اللي لسه مش فاهمين ورفضين المسيح. فاهمين؟ عشان كده يقول في كورنثوس يقول لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لو كانوا فهموا النبوات انها تنطبق على المسيح ما كانش حد تطاول ان يمد ايده على ربنا، لكن هم فضلوا عميان كده عشان يكملوا الخطة للاخر. ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل، ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. لكن الله أقام من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهود عند الشعب. بيحكي القصة، مسيح قام مات وقام وظهر للشهود. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. إيه الموعد؟ كل اليهود عارفين كلمة موعد إن الروح القدس يسكن في الكل، وده اللي قاله في أعمال التين 2 لما قال إن ربنا وعدنا بوعد كبير قوي يكون في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر، ده اسمه الموعد. أن الله أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. حتى دي بتتقري عيد القيامة يا جماعة. ليه؟ الكنيسة فهمت عن بولس الرسول فكرة مهمة قوي، أن المزمور الثاني بيقولوا الآب للابن يوم قيامته. خلي بالكم الحتة دي صعبة شوية، تستغربوا قوي ان المزمور ده بيتقال في عيد الميلاد وعيد القيامة. انت ابني انا اليوم ولدتك، مين اللي بيكلم؟ الاب بيكلم مين؟ الابن، مش كده؟ طب انت ابني انا اليوم ولدتك، اليوم يعني ايه؟ هو المسيح اليوم اتولد فيه؟ اتولد بالجسد في يوم، لكن مولود من الاب ايه؟ قبل كل الدهور. لكن يوم قيامته انت ابني انا اليوم ولدتك معناها ايه؟ أنت اليوم ظهرت إلى حق من إلى حق. فهمنا؟ إعلان القيامة هو اللي كشف عن أن المسيح مش إنسان عادي، ده هو الإله الحقيقي. فكأن الآب بيقول له أنت النهاردة ابن أبوك صحيح، فمين المعنى بالبلد يعني؟ أنت إله من إله، لأنك غلبت الموت ما يقدرش حد يعملها غيرك. فنقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك شهادة عن لاهوته يوم الاحتفال بقيامته. ودي فسرها بولس في رومية 1 لما بيقول انه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. يعني ربنا بان لاهوته ومجده كاله حقيقي يوم ما قام من الموت، كأن الاب بيقول له انت ابني حقيقي انا اليوم ولدتك. طبعا مش مقصودة في حرفها لان مفيش يوم في الموضوع، لكن مقصود ايه؟ في هذا اليوم، يوم مقام المسيح من الموت، الاب اعلن وقال هذا هو ابني الحقيقي ابني الحبيب. فهنا بولس فهمها بقى فيقول ايه؟ اقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني انت ابني انا اليوم ولدتك، اقام من الاموات غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد. يعني ايه فرق قيامة المسيح عن اي واحد قام قبل كده؟ لا، لعذر قام وهيموت، ابن المرأة الشونامية قام وهيموت تاني، المسيح الوحيد اللي قام ولن يعود للموت مرة أخرى فيظل حيا إلى الأبد فلا يعود إلى فساد. هكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة، هيجيب نبوة تانية. وقال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا، ده نفس المزمور اللي بطرس كان بيوعظ منه في إصحاح 2 برد، مزمور ده كانوا بيحبوه الآباء الرسل لأن كلامه دقيق جدا، هتلاقوه في صحيح مزمور 15 بيقول له لن تدع قدوسك يرى فسادا. فبطرس حتى كان بيقول لهم طب الكلام ده ينطبق على داود، داود قبره عندنا وجسده بقى فساد من بدري، أكيد ما ينطبقش على داود، أمال ينطبق على مين؟ مين اللي جسده لم يرى فساد؟ مين اللي تقال له لن تترك نفسي في الجحيم؟ مين اللي قال له البهجة في يمينك إلى الانقضاء؟ الكلام ده لا ينطبق على داود العادي، ينطبق على المسيح لأنه ما عادش في القبر 3 أيام ولأنه آمن الموت ويظل حيا إلى الأبد. فيقول لن تدع قدوسك يرى فسادا، لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. هنا عاوز يأكد أن الكلام ما كانش عن داود نفسه، فهمتوا الحتة دي ولا أنا بجري؟ المزمور ده كل اليهود كانوا فاكرينه داود بيتكلم عن نفسه، بيقول له يا رب انت بتحبني، مش معقول هتسيبني انزل الجحيم، مش معقول قدوسك اللي قدسته تسيبه يفسد، ده انا عاوز افضل معاك على طول. وبعدين داود مات واتدفن وجسمه تحلل ورأى فسادا. اذا الكلام ما كانش عليه هو، هما اللي ينطبق على مين؟ على القدوس الحقيقي، لان داود ما يستاهلش بقى اسمه قدوس، اسمه قديس، لكن قدوس دي لفظة تقال على الله الوحيد القدوس، مش كده؟ ولن يرى فسادا، طبعا جسم المسيح لم يرى فساد، واخدين بالكم؟ ونزل الى الجحيم ولكن لم تترك نفسه في الجحيم، صعد من الجحيم ماشي والى الانقضاء مع الاب. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة، بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. كل اللي ما قدرتوش تتبرروا منه بناموس موسى، الناموس حاطط حاجات كتير قوي، محدش عرف يجيب 10 من 10، فمحدش، ليس بار، ليس ولا واحد قياسا على الناموس. فقال كل اللي ما عرفتوش تتبرروا دي من الناموس، لان كلكم خطى زي حالتنا، محدش فينا بار، مفيش غير حل واحد، في سكة تاني لغفران الخطايا بالايمان بدمه. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء، جاب نبوة بقى من العهد القديم، انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد بيت. لو في اشعياء وحبقوق، يعني ايه؟ الانبياء قال يا جماعة شوفوا بعينيكم واسمعوا بودانكم وبطلوا تتعموا عن الحقيقة، لان لو اتعميتوا هتهلكوا، لاني عملا اعمل في ايامكم لا تصدقوا، يعني هعمل حاجة عجيبة جدا، هاجب نفسي افديكم وانتم مش هتصدقوا. وده برضو الاصحاح بتاع اشعياء 53 اللي كان بيتكلم عن الام المسيح، ابتدى بعنوان جميل قوي، يقول له يا رب من صدق خبرنا؟ مين يصدق اللي بتعمله؟ انت بتقول خبر محدش قادر يصدق، تيجي بنفسك تفدي الناس؟ انت اله الكل تتصلب؟ انت دمك يبقى لك دم زينا كبشر وتفدي كل البشرية؟ من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ فجي في اخر الكلام قال لهم لو ما قبلتوش هتتم فيكم النبوة اللي قالت ايه، انظروا وتعجبوا أيها المتهاونون واهلكوا، لأني أعمل عملا في أيامكم وعملا لا تصدقون، يعني أعمل كل حاجة بنفسي وبرضو مش هتصدق. فهمنا ولا صعبة؟ وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون، معلش هي الوعظات بتاعت اليهود محتاجة تبقوا انتوا يهود عشان تستوعبوها بسهولة، هم خلفياتهم مجهزة، فالكلام ده مش صعب عليهم، احنا عشان مش مذاكرين عهد قديم كفاية فمش فاهمين هو يقصد ايه قوي، لكن هم حافظين الكلام ده، بس كانوا فاهمينه غلط، المرة دي بيربطوا بالمسيح فواضحة بقت زي الشمس، لكن طبعا مش هيعجبهم الكلام. بعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلمهم بهذا الكلام في السبت القادم. أتاري في ناس قاعدة في المجمع من مين؟ من الأمم، بيعجبهم الكلام، عجبهم قوي الكلام عن المسيح المخلص وغفران الخطايا، لأنه سكة سهلة وكلام حلو، لأن ناموس بقى والتعقيدات بتاعت اليهود والختان واللخبطة دي، فكلام مريح. قالوا لهم تقعدوا معنا للسبت الجاي، اقعدوا معنا وكلمونا الأسبوع الجاي. فلما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين، في يهود وفي يونانيين بقوا يهود اسمهم الدخلاء، انفضت القعدة، لكن طلعوا ورا بولس وبنابا، ناس كتيرة اتأثرت بالكلام من اليهود الذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله، راحوا عملوا لهم سمعة حلوة، جابوا كل البلد يهود وأمم، المجمع ما بقاش سايع عشان يسمعوا وعظة بولس. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة، شوف بقى اليهود بدل ما يفرحوا ان الناس هتعرف سكة ربنا والامم كمان هيدخلوا ويبقوا يهود زيهم على اعتبار ان هم فاكرينهم هيبقوا يهود، غاروا جدا. ليه كده؟ بولس هياكل الجو، كل اللي جاي في بالهم ان بولس وبرنابا كده، ما احنا بقالنا سنين محدش بيجيلنا، مفيش زباين، الزباين هيجوا على حلف الجماعة دول. فاتغاظوا جدا وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين، زي اللي كان بيعمله بار يشوع. فجاهر بولس وبرنابا قال: كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله. يعني ايه؟ قالوا لهم بصراحة هو المفروض كان يبقى الكلام ليه كنتوا بس كيهود، ولكن اذ دفعتموها عنكم، انتوا بتصدوا كلمة ربنا، حكمتم انكم غير مستحقين. انتوا بتقاوموا كلمة ربنا تبقوا ما تستاهلوش تسمعوا، انتم غير مستحقين للحياة الابدية. هو ده نتوجه للامم، يعني بدل مش قاطع فيكم ومش قابلين الكلام وبتصدوا كلمة ربنا، خلاص سيبونا نكلم الامم. وبقى بولس هيجيبها من العهد القديم برضه، ان وصية ربنا قبول الامم: قد اقمتك نورا للامم لتكون خلاصا الى اقصى الارض. الاية دي في اشعياء 42 وفي 49 موجودة مرتين على المسيح، في ايات كده هم اليهود فاهمين انها تنطبق على المسيح المنتظر. فقال لهم الكلام اللي عندنا على المسيح المنتظر انك تكون خلاصا لاقصى الارض، فانتوا زعلانين لان انا بتكلم عن المسيح لاقصى الارض، ما هو النبوات قالت كده. فلما سمع الامم ذلك كانوا يفرحون. طبعا الامم الكلام جاي على هواهم، المسيح بتاعهم، واليهودية ما اتقفلتش على اليهود، فبقت المسيحية مفتوحة للكل. كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الابدية. برضو آية جميلة، كأنه ربنا عارف مين اللي هيقبل ومين اللي مش هيقبل. فكان هناك ناس معينين للحياة الابدية. معينين مش معناها ان ربنا له ناس وناس، لا، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، يعني عارف انت هتقبل الكلام ده ولا لا، فقال لك خلاص بدل انت هتقبله انا هختارك تبقى تبعي. فبسابق معرفة ربنا شاف قلوب الناس اللي هيقبل، قال له خلاص انت اسمك اكتبه لك في الحال الابدية من الاول، لان انا عارف انك هتتأثر وتسمع، واللي هيصد ومش عاوز يسمع مش هيتكتب اسمه في سفر الحياة. وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. احنا في انهي بلد؟ حد خاخد باله اسمها ايه الحتة دي؟ لا، احنا في حتة اسمها انطاكيا بيسيدية. انطاكيا بيسيدية مظبوط كده، ودي الوعظة اللي ما سمعهاش ماري مرقس للأسف، كان رجع. وانتشرت كلمة الرب في كل القرى، ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. شوفوا اليهود بقى من يومهم متعبين، يقوموا يعملوا ايه؟ طبعا لقوا الحكاية مش هتقف عند حد، الأمم عمالة تؤمن، وفي بعض اليهود مش ورا بولس وبرنابا، البلد كلها تبقى مسيحية. اليهود اتغاظوا جدا، فهم عارفين مين اللي يقدر يقلب الدنيا. كلموا مع الوجوه والستات، الوجوه اللي هم ايه؟ الناس الكبار اصحاب الفلوس اللي يقدروا يحركوا الدنيا يقلبوا الموازين، والستات اللي هم النساء المتعبدات الشريفات. كان في ستات يهوديات تقيات واغنية، فدول اللي بيصرفوا على المجمع ولهم علاقات طبعا مع الوالي الروماني ومع فاهمين ازاي. فهنا شوفوا بقى سلاحين وحشين جدا في ايد الشر، الستات والفلوس. ما اقصدش كل الستات، بس اقصد لما يكونوا مش مع ربنا، ايوه يستخدمهم الشيطان عشان يقاوموا كلمة ربنا. فبيقول حركوا النساء المتعبدات الشريفات، يقصد المتعبدات يهوديا، دول يهود بس ما امنوش بالمسيح. فقالوا لهم واقنعوهم ان بولس وبرنابا ضد اليهودية وضد الناموس، فهيجوهم طبعا، دول ستات متعصبات لدينهم، ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا وأخرجوهما من تخومهما، أما هما فنفض غبار أرجلهما عليهم. فاكرين الوصية دي؟ يسوع كان قال لهم إيه؟ لما يطردوكم ما تتضايقوش، نفضوا الجزم على الباب وقالوا لهم حتى التراب الذي التصق بأرجلنا نتركه لكم شهادة عليكم. كأن الحركة دي إيه؟ انتوا مسؤولين. عارفين لما الكاهن يغسل ايده وقت قانون الايمان، وينفض ايديه قدام الناس يقول لهم كل واحد مسؤول عن ايمانه. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، يعمل كده. يعني انت مسؤول، انت مسؤول عن الايمان ده قدام ربنا. لألا واحد يكون واقف مش مؤمن، ما عندوش ايمان بالثالوث الاقدس وبالمسيح وبالاسرار. فنفس الفكر، خلاص انتوا حرين. يعني اما التلاميذ فكانوا يمتلئ، التلاميذ اللي امنوا بقى في نفس البلد كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وحدث في أيقونية أنهما دخل معا راحوا على بلد تانية يا جماعة. يبقى في بلد قومهم بشدة جدا، بس مش معنى كده أن ما كانش في ناس، لا ده في ناس كتيرة تعمدت ضمنيا. طبعا نفهم أن في ناس كتيرة من الأمم ومن اليهود تعمدوا، فأصبحت في خميرة، خلاص ربنا هيشتغل بالخميرة دي فينقلوا على اللي بعدها. وكأن ربنا برضو له حكمة غريبة جدا، لو كانت البلد ما قومتهمش كان قعدوا في البلد دي على طول يشتغل ويخدموا، بس ربنا عاوزهم ايه، يفتحوا في كذا بلد وكل بلد تشتغل بعد كده لوحدها. فاهمين الفكرة؟ فهو لازم عشان يطلعهم من البلد يطلعهم بزفة كده عشان يطلعوا، وإلا هم شايفين الناس بتؤمن هيفضلوا يعلموا ويستمروا في البلد ومش هتحركوا من مكانهم أبدا. حدث في أيقونية أنهما دخل معا إلى مجمع اليهود. برضو كل مرة يدخلوا المجمع يطردوهم يتكلموا بره في الشارع ويدخلوا الأمم، فكأن الروح القدس بيعلمهم أيوة صحيح أنتوا بتبتدوا باليهود، بس اليهود ودانهم تقيلة، اللي فاتح ودانه دلوقتي الأمم. فكل ماذا يدخلوا على المجمع، المجمع يقفل، يطلعوا على الشارع يجيبوا من الشارع لغاية ما بعد كده هيشتغلوا على الشارع على طول. فاهمين؟ كان بيبرمجهم يعني بينقلهم أنه ما تركزوش قوي على اليهود، الأمم أثر. تكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين، مقصود اليهود اللي مش مسيحيين، غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. نفس الحركة، اليهود وقعوا مع المسيحيين الجداد ومع بولس وبرنابا، يقوموا يهيجوا الأمم عليهم. فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب، يعني خدت شهور ويمكن سنة، الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. في حتة ربنا بيستخدم الآيات عشان تؤكد أن الكلام صحيح، لأن المعجزات لها تأثير على الناس. عشان كده في آية جميلة تقول إيه، الرب يثبت الكلام بالآيات التابعة. عشان كده يسوع في مرة قال لهم إن لم تؤمنوا بكلامي آمنوا بأعمالي. مش عاجبكم الكلام، طب المعجزة تقول إيه؟ المعجزة نفس الكلام، ربنا كان بيأكد كلام الرسل بالمعجزات اللي بيعملوه، فيتأكدوا ان الناس دي مش عادية. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين، فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم، الحكاية دخلت في ضرب، واخدين بالكم؟ اليهود اتلموا مع الرؤساء، بقوا فرقتين، فرقة مع الرسل مسيحيين وفرقة مع اليهود، وعاوزين يطردوهم بأي طريقة من البلد. ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب إلى مدينتي لكونية لسترا ودربة وإلى الكرة المحيطة. احنا دخلنا كده في آسيا الصغرى، عمالين نتحرك من بلد لبلد، وكان هناك يبشران. يبقى برضو طلعوا بزفة جديدة، بس المرة دي كانوا عاوزين لو طالوهم كانوا هيرجموهم، يعني المرة دي كانوا ناويين يرجموهم، لكن تلامذهم هربوا. وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. يفكركم بمين؟ أعمال ثلاثة، المقعد من بطن أمه اللي شفاه بطرس وهو داخل الهيكل. برضو ده شحات مشهور، لما يكون شحات مشهور كل البلد عارفاه تبقى المعجزة تسمع قوي. الشحاتين من أكثر الناس اللي يعملوا بروباجندا، لأنه بيبقى قديم قوي ومعروف قوي ومكانه مشهور، فكل الناس عارفاه. نفس القصة هتتكرر، لأنه مقعد من بطن أمه، واخدين بالكم؟ يعني مش مسألة سنة نشكك في المعجزة، ده مولود كده. لم يمشي قط، كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا، إذ رأى بولس أن للمقعد إيمانا ليشفى، يعني بولس لا يتأثر بالكلام واقتنع بربنا يسوع المسيح، لأنه كان ده دايما الشرط أن الإيمان مهم في المعجزة. قال بصوت عظيم قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. زي ما قلنا مش كل مكان كان بيعمل نفس المعجزة، لكن هنا بولس بالروح عارف ان الراجل ده يستاهل المعجزة وله ايمان، والروح دفعه انه يعمل المعجزة. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة الإيكونية، لغة البلاد دي، قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. عكوا الدنيا بقى، بدل ما يؤمنوا إن كلامهم مظبوط خدوا تطرف تاني واعتبروا إن بولس وبرنابا آلهة. لأن طبعا الناس دي في الفكر اليوناني في كتير قوي من فكرة إن الآلهة يتجوزوا ويعيشوا وسطينا، واخدين بالكم الأساطير والأفكار اليونانية عندها الحاجات دي، فممكن الآلهة يبقوا بشر. الحقيقة ربنا كان سايبهم يفكروا في كده بس عشان يقبلوا فكرة التجسد، ان ربنا له كل المجد، ممكن يبقى انسان وسطينا، لكن هم واخدينها بتطرف. فكانوا يدعون برنابا زفس، طبعا دول الآلهة المشهورة عندهم، زفس وهرمس ده، ولا هرمس ما بعرفش اقول، وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام حسب رواياتهم عن الآلهة. هرمس ده بيتكلم كتير، وزفس ده إله هادي شوية كلامه قليل، فقال لك برنابا يبقى زفس ولا زفس ده أي مكان، وبولس ينفع يبقى هرمس ده، وشكلوهم يعني. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بسيران وأكاليل عند الأبواب، الإله بتاعه جه بقى لازم يعمل له شغل يعني، مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. طبعا شوفوا الشيطان بيشتغل بكل الطرق، المرة دي مش بيقاوموهم، المرة دي الشيطان سحبهم في اتجاه عكسي خالص، قابلينهم بس مقلهنهم، ها كده كده هتبوظ الموضوع، كل شغل شياطين. وكان يريد أن يذبح، يعني عاوز يقدم لهم هم الذبائح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مضق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين. يبدو الحركة دي كانت تدل على إعلان الضعف أو إعلان الاعتراض الشديد، لأنه ساعات الواحد ما يتسمعش صوته في الزحمة، لكن لما يشق هدومه يعلن أنه غلط بالثلث اللي بتعمله. فاكرين قيافة لما وقف يشق هدومه وقال المسيح قد جدف، قال يعني عشان تبقى شهادة، طبعا هو قلع توب الكهنوت خلاص لما عمل كده، إشارة إلى انهيار الكهنوت اليهود. فهنا بولس شق هدومه عشان يقول لهم يا أخواننا غلط اللي بتقولوه غلط، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. كان لفظة تحت الآلام دي، عارفين لما يقول لك ده بني آدم ابن 9، يعني 9 شهور زي بقى أي بني آدم، في ألقاب كده تقال تأكيدا على بشرية الشخص، فكان التأكيد على ضعف الإنسان يتقال تحت الآلام. يعني عشان كده معلمنا يعقوب يقول ايه، كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. بولس برضو يستخدم نفس المثل او التعبير، احنا بشر تحت الالام مثلكم، لان الالهة في نظر اليونانيين لا يتألموا. فاهمين الفكرة؟ فدي دليل من الدلائل على ان دول بشر مش الهة. فقال لهم نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. ابتدى يوعظ، وقف يوعظ، طبعا هم سمعوا له لما شق هدومه وبيزعق زعلوه، طب يسمعوا الإله يقصد إيه؟ قال لهم أنا بشر وأنا مش إله، وبطلوا بقى الأباطيل الكذابة دي، آلهة إيه اللي عندكم تبقى بشر؟ إحنا بنكلمكم عن الإله الحقيقي اللي خلق السماء والأرض، الذي في أجيال ماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم. يعني ربنا باله طويل، سابكم تمشوا بغلطكم كتير، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني هو برضو مع كل جيل كان له شهود، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وصنع. خلي بالكم الكلام هنا لمين؟ لناس وثنيين. دي أول وعظة للوثنيين. الوعظة اللي فاتت بولس كان بيوعظ مين؟ ناس يهود، فعمال يدي نبوات. هنا ما يقدرش يدي نبوات، ليه؟ بتوع زفس وهرمس دول يعرفوا نبوات منين؟ ما يعرفوش، دول يعرفوا شوية فلسفة، يعرفوا شوية شعر يوناني، ده اللي يعرفوه. فالكلام اللي بيقوله له صدى عند النفس اليونانية، إله خلق السماء والأرض بيدينا مطر وخير، المعاني دي مريحة للوثني، لأنه بيدور على إله يحبه، على إله خلق الدنيا يعوله ويهتم بيه، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهم، يعني بالعافية مسكوا أيديهم يذبحوا لهم. ثم أتى يهود، شوفوا بقى الناس دول، أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية، أنطاكيا بسيدية اللي سبناها الإصحاح اللي فات، وإيقونية لآخر بلد سابوها، اللي في البلدين اللي فاتوا دول حصل إيه؟ طلعوهم بزف، كانوا عاوزين يموتوهم لغاية ما سابوا البلد. جوم اليهود من البلدين دول وراهم عشان يعملوا إيه؟ يقلبوا عليهم البلد برضه. واضحة الفكرة؟ يعني مشي وراهم عشان يوصلوا يقلبوا الناس عليهم. أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس المرة دي. الكلمة دي محدش بياخد باله منها، يعني بولس اترجم قبل كده، مات مرة، عشان كده بعد كده هيقول أنا في ميتات مرارا كثيرة، ما بقاش بيعد بعد كده لأنه تعرض للموت مرات كتير جدا. رجموه وجروه خارج المدينة ظانين أنه مات. طبعا دي معناها صعب جدا، واحد يترجم لغاية ما الناس تعتقد انه مات، ده معناه اتشرح يعني اتبهدل. هل يا ترى حصلت له فعلا معجزة وقام زي ما حصل في حياة قديسين كتير بعد كده؟ ماري جرجس مات كم مرة وربنا قومه، واخدين بالكم؟ وفي قديسين كتير حصلت لهم الحاجات دي. ولا ظنوه كانت دقيقة بمعنى انه قلبه ما وقفش، دخل في غيبوبة جديدة، وهم طبعا ما جابوش دكتور يتأكد يعني، وكان في حالة صعبة جدا، فاعتقد انه مات لان الدم مغطيه من راسه الرجليه، او جروه كده عشان يرموه برا البلد. لكن طبعا معناه فظيع ان بولس ده مات قبل كده، اللي عدى على خبرة زي كده يقعد في بيتهم بقى ما يتكلمش تاني، لكن هنشوف هيعمل ايه. ثانيا ما تنسوش انه هو بيترجم، فاكر مين؟ استفانوس، لانه كان واقف حاضر رجم مين؟ استفانوس. فغالبا المرة دي كان بياخد قوته من استفانوس، او بيتشفع باستفانوس، او فرحان لانه اللي وقف شاهد على رجم استفانوس النهاردة بياخد نفس المصير. طبعا هو متصور انها النهاية، لان الرجم عمره ما خايب قبل كده في التاريخ، يعني محدش اترجم وقام قبل القصة دي. الرجم رجم، فغالبا ما حدش بيطلع منه. طبعا ظنين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة. برضو مش يطلع على مدينة تانية، لا، هي نفس المدينة يكمل شغل عادي. أحاط به التلاميذ قام، قام دي يعني أكيد فيها معجزة، لأنه حتى لو كان مرجوم لدرجة الموت مش ممكن يقوم ويمشي على رجليه بالبساطة دي. واخدين بالكم؟ الرجم ده عملية مرعبة، يعني لما تشوفوها حتى في الأفلام القديمة حاجة مرعبة، بيتحط في حفرة ويتغطى بالحجارة، فاهمين ازاي؟ يفضل يتضرب لغاية ما الحجارة تغطيه، وبعدين يطلعوه مهلهل كده جثة ويرموه في أي حتة، عملية مرعبة. فطبعا مش ممكن يكون يعني في نظرهم يكون هيبقى في نفس بعد كده، لكن هو ربنا مدبر انه يكمل. طبعا تورينا بقى قمة الألم والاستشهاد وروح بولس الجبارة اللي خلت يوحنا يرجع. مرقس طبعا كان خايف من منظر زي كده، وتلاقيه لما سمع في أورشليم قال كان معايا حق طبعا أعرف، لكن هو حصل له نفس الكلام بعد كده. ولكن إذا حط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة فبشر في تلك المدينة. عادي العدد اللي بعده، عادي شغل ماشي تم طبيعي. وتلمذ كثيرين، يبدو انه بقى مع الالام قوة الكرازة تزيد على طول، وقوة الكلام تزيد، عشان كده بولس يزداد عظمته كل ما تبهدل عشان المسيح. عشان كده في رسالته الغلاطية يختم بكلمة جميلة قوي، يقول لهم من الان لا يجلب علي احد اتعابا لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. وسمات دي مقصود بيها علامات جروح المسيح كلها في جسمه. وفي حتة تاني يقول لهم ايه؟ يقول لهم اكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. يعني ان كان في حاجة ما حصلتش في جسم المسيح تحصل فيا، ان كان في حتة في جسم المسيح على الصليب ما اتضربتش لازم اتضربها. فهو حاطط نفسه انه بيكمل صليب المسيح، فقال مع المسيح صلبت احيا، قال انا بالمسيح يحيا فيه. فكان بيعشق الصليب، وكان دايما الصليب قصاد عينه، فكان شايف انه يعني بيتجاسر وبيقول انا مش بعمل اكتر ان انا بكمل المشوار او بكمل الام المسيح. عشان كده كان يشجعنا ويقول ايه، شاركة الامه، يعني لازم كلنا نشترك في الامه. هو بقى شاركه بنفس الدرجة، يمكن الواحد يقول لانه شاف الام مرعبة. رجع الى لسترا وايقونية وانطاكيا، شوفوا الجبروت، قال له يلا نرجع افتقاد بقى. افتقاد فين؟ ده الثلاث بلاد متلغمة، الثلاثة كان محاولة قتله، قال له معلش نرجع نسأل عنها على الناس. فرجع الى لسترا وايقونية، والثلاثة رجوعا كده، فاهمين؟ اخر واحدة وبعدين اللي قبلها وبعدين اول واحدة. يشددان انفس التلاميذ ويعظانهم ان يثبتوا في الايمان. طبعا التلاميذ لما سمعوا ان بولس اترجم رعب، ماشي؟ لما بولس يرجع لهم ومشلفط خالص ويقف يوعظ، يعني تأثيرها فظيع، يثبتهم في الإيمان، يقول لهم اوعوا تتهزوا، وهو بنفسه واقف اللي اترجم ومات، ليها تأثير فظيع عليهم. وكان عنوان الوعظة ايه؟ الوعظة دي نفسي اجيبها متسجلة بس للأسف ما تسجلت، بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ده عنوان الوعظة لكن ما تقالش تفصيلاته، لكن العنوان ده لوحده يعني طلع مئات من العظات بعد كده. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، لأن هم غالبا السؤال اللي كان بيسألوه التلاميذ لبولس، ليه ربنا يسمح لك بكده؟ وليه ربنا مش بيقف يسندكم؟ وليه اللي يفتروا؟ وليه اليهود ما بيقبلوش كلامنا؟ وليه الحكاية لازم تمشي بصعوبة قوي كده؟ وليه دم في كل حتة عشان الكرازة تمشي؟ فكان الرد ايه؟ هو ده الصح، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة، يبقى واضح أن الكهنوت شغال، هم أساقفة، وعشان يسيبوا البلاد يطمنوا عليها يعملوا لهم إيه؟ يرسمهم كهنة. ثم صليا بأصوام واستودعاه، يبقى حصل معاهم زي اللي حصل مع بولس في بداية إصحاح 13، افرزوا لي مش كده، وصلوا وصاموا وحطوا الإيد، نفس الكلام. واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتاز في بيسيدية أتي إلى بنفيلية. بصوا البلاد اللي طلعناها بنرجعها كلها، ماشي؟ يعني الرحلة بتطلع مثلا 7-8 بلاد، ودينا بنرجعهم دلوقتي خط تاني. وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى إيطاليا. إيطاليا دي غير إيطاليا اللي هي إيطاليا البلد يعني. ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. يعني رجعوا للبلد اللي خدوا منها الأوردر بالتحرك. يعتقد أن اللفة دي خالت على الأقل 4 سنين أو من 3-4 سنين، يعني الإصحاحين دول يقطعوا النفس لأن خدوا لفة طويلة قوي، يبانوا أن هم خلصوا في إصحاحين، لكن دي لفة كل بلد من دول خدت شهور، كل مجمع خد له كم اسبوع وعظ وكم علقه وكم مظاهره وكم وقعه، شغلانه كبيره لغايه ما يسيبوا كل بلد. ولما حضر وجمع الكنيسه، لما رجعوا انطاكيا طبعا كل الشعب اتلم بقى يرحب بولس وبرنابا ويسالوهم مالكم شلفطين ليه كده وحالكم عامل كده ليه؟ اخبر بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الايمان. الظاهره الواضحه قوي إنه الأمم بيقبلوا بسهولة وبسرعة، وإن اليهود بيعنتوا. فكان العنوان التالي بقى في وعظة أنطاكيا، يا جماعة ربنا فاتح باب واسع قوي للأمم، بيدخلوا بسهولة وبالمئات. وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة الأبد أمين.